الدرس العشرون شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرح فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 23 من شهر رمضان لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر من يوم الجمعة 23 من شهر الله المبارك رمضان 36 و400 ألف هجرية، في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فائدة الزكاة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. قال هنا الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ثم قال: يلغى الحديث فقد كتبته في أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة. فائدة الزكاة: الزكاة لها فوائد كثيرة. أولا، ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائض الدين، سد حاجة الفقراء والمحتاجين، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يطهر بها المال، تطهر بها نفس المتصدق والمزكي، نفسه طهر نفسه من الشح والطمع وحب المال والبخل به وجمعه وعده إلى غير ذلك. فالزكاة فيها فوائد عظيمة، بل هي يعتبر من النظام الضمان الاجتماعي. انظر، نحن نسمع على الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، الجمعيات الخيرية، وكل هذا لم يحقق للمسلمين أي شيء. إن حقق فشيء لا يكاد يذكر، بجانب الهالة التي تعطى عليه. تجد قال عنده مرتب من الضمان الاجتماعي في كل 3 أشهر مثلا، على حسب ما عندنا هنا، يعني يطلع 9,000 10,000 ريال كل 3 أشهر وكل 4 أشهر، يعني ما يقارب 200 ريال سعودي. هذا ماذا تعمل للفقير؟ ماذا تعمل للمسكين؟ ماذا تعمل للمحتاج الذي لا يجد شيئا يكسبه ولا يعتمل به ولا يعف نفسه ولا شيء من ذلك؟ ماذا يعمل له؟ ما يعمل له شيء. فلو حقق الناس الزكاة وطبقوها كما أراد الله، وصرفت في مصارفها الشرعية، وأخرجت على القدر الشرعي الواجب، لما وجدت فقيرا ولا مسكينا، لما وجدت فقيرا ولا مسكينا. إذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لو أحياني الله عز وجل جعلت أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أو إلى أحد من بعدي. كان عمر بن عبد العزيز يقول انثروا القمح في الجبال في الأودية حتى لا يجوع الطير، حتى لا يجوع طير. إذا كانوا يحملون هم الطيور هم الحيوانات ألا يجوعوا ألا كذا، مع تطبيقهم لهذه الفريضة واهتمامهم بإخراج الزكاة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالزكاة نظام خاص بأهل الإسلام ما يوجد مثله، ولن يستطيع البشر أن يوجدوا نظاما مثل هذا النظام العظيم، نظام الزكاة وصرف الزكاة وإخراج الزكاة وتوزيع الزكاة ومصارف الزكاة وإعطاء الفقير والمسكين من الزكاة. حقيقة لو كانت الزكاة على ما هي عليه، أخرجت على ما هي عليه وصرفت إلى مستحقيها، لما وجدت مسكينا ولا محتاجا ولا فقيرا. لكن حصل التلاعب وعدم التنظيم وعدم الاهتمام بمثل هذه العبادة وتضييعها وإهدارها والتلاعب بها والتساهل بإخراجها وعدم تأديتها كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالزكاة لها فوائد عظيمة، ومن ضمن هذه الفوائد الترابط بين الناس، بين الأغنياء وبين الفقراء، حركة المال من يد الغني إلى يد الفقير وهكذا، عودته مرة أخرى وهكذا، ما يظل محصورا. هكذا أيضا تراحم فيما بين المسلمين بعضهم البعض، يخرج الزكاة رحمة، أنه يقول هذا فرض. وأيضا هناك من لا يجد المال، من لا يجد المطعم، من لا يجد المشرب، تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين. وهكذا الجود والبذل والكرم والسخاء والعطاء، وفوائد عظيمة كثيرة جدا إذا حققت الزكاة وإذا طبقت كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن لنا بأناس يقومون على الزكاة حق قيام، يقومون على الزكاة حق قيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفقير من الزكاة قوت سنة، قوت سنة يعني ما يكفيه من السنة إلى السنة، إلى أن يأتي موعد زكاة أخرى ما ينتهي ما بين يديه حتى يعطى أو تأتي موعد زكاة أخرى. فهكذا تكون حاجته على مدار العام مسدودة، لا يوجد فيها فراغ ولا خلل. لكن وجد الانضباط الشرعي من المتصدق ومن المتصدق عليه، من المزكي ومن مصرف الزكاة، مصرف الزكاة. الآن هناك من الناس من قد ربما إذا وجد مبلغا أحسن به إليه، قد ربما يذهب يلعب به ذات اليمين وذات الشمال ولا يأكل منه ولا يشرب، وهنا وهنا. ما يعني الخلل الآن موجود من عدة نواحي، وموجود عند كل الأطراف، وموجود عند كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمتى حصل الانضباط الشرعي وتحقيق توزيع الزكاة وتحقيق إرشاد أن هذه النفقات التي تعطى، الزكاة التي تعطى للناس، أرشدوها ورشدوها وأنفقوها فيما يحتاجون إليه، ما ستجد محتاج. لكن كما قلت لكم حصل اختلال عند هذا وعند هذا، فأصبحت الزكاة لا فائدة منها، لا فائدة منها إلا ما ندر من أقام حق الله عز وجل فيها. ولذلك المزكي يتجرد من المجاملة بالزكاة. الزكاة هي لها مصارف محددة وتعطى بحسب الاحتياجات عند مصارفها وعند مستحقيها. هنا ذكر بإسناد أبي داود إلى ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، يعني ما من أحد من المسلمين لو عنده من الذهب أو من الفضة. لكن المقصود هنا الكنز الذي الأموال التي لا تؤدى زكاتها، هذا هو المذموم والمتوعد عليه بالعقاب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مال لم يؤدى زكاته فهو كنز، ذلك الله عز وجل توعد هؤلاء الذين يكنزون، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أسأل الله العافية والسلامة، فتكوى بها جباههم جنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي هذه الأموال التي ما أخرجتم زكاتها، ما أديتم حق الله عز وجل فيها، انظر الآن كيف فسدت، لأن الزكاة تطيب للمال، وعدم إخراج الزكاة محق للمال كله، أصبح المال ملوثا لأنه ما خرج منه حق الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل فيه، فبقي ملوثا، بقي مطعما بالخبيث. هو القدر هذا الزكوي إذا خرج من المال طيب المال، إذا بقي بالمال خبث المال بوجوده. انظر الآن إلى الفرق بين مال يسعى صاحبه إلى تطييبه وتطهيره، وبين مال يحسب صاحبه أنه بالقبض والبخل أنه سيحافظ عليه وهو إنما زاده إتلافا وخسارة ودمارا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الآية إنما هي في الذين لا يخرجون زكاة المال، أما الذهب والفضة ولو كان عندك ما عندك منه لكنك تخرج حق الله عز وجل منه فلا يدخل في هذه الآية، وإن كان عندك شيء بسيط منه حتى ولو كان مما يستعمل وبلغ نصابا ولكنك ما أخرجت حق الله عز وجل فيه، فهذا يعتبر داخل في هذا الوعيد الذي في هذه الآية بأنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال كبر ذلك على المسلمين، يعني هذا في وعيد تهديد، وانظر كيف كان حساسية الصحابة رضوان الله عليهم لقوة إيمانهم، أنهم كانوا دائما يخافون من الله عز وجل إذا سمعوا آية فيها وعيد فيها تهديد أو فيها كذا، خافوا حتى يطمئنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى يسمعوا فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيل خوفهم وما يطمئن قلوبهم. لكن الآن الناس اليوم حدث ولا حرج، كل شيء لا يعنيه، كل شيء لا يهمه، يؤذن المؤذن فكأن هذا المؤذن يؤذن لغيره، تقام الصلاة فكأن إقامة الصلاة لغيره، تشيد المساجد وتفتح أبوابها كأنها لغيره، جاء رمضان كأنه لغيره، ما هو مأمور بالصيام، تقام التراويح في المسجد جماعة كأنه في غنى عن التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ومع ذلك يسمع آيات الله، يسمع التذكير ويسمع النصائح والمواعظ، وقد ربما يأتي الشيطان ويقول هذا ما هو لك، هذا لغيرك، هذا لفلان وعلان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا أراد الإنسان أن يعيش حياة طيبة يجب أن يستشعر أن كل هذه تهديد والوعيد والخطابات والأوامر والنواهي مخاطب بها هو، يجب عليه أن ينظر أنه ليس أحد معه على هذه الأرض، كأنه لوحده فقط يعيش، وكأن هذا القرآن أنزل له، بالفعل هذا القرآن أنزل لكل واحد، كل واحد عليه أن ينظر في دين الله عز وجل وأن يعرف ماذا عليه من الواجبات فيؤديها ومن الحقوق فيؤديها، ويعرف حدود الله فيقف عندها، ويعرف حرمات الله فلا ينتهكها، يعرف الحلال فيحله، ويعرف الحرام فيحله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سبحان الله، عندما تكون القلوب حية يستشعر الإنسان أنه هو المذنب الوحيد، وعندما يكون القلب ميت ما يبالي الإنسان لا بوعد ولا بوعيد. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل ثابت بن قيس بن شماس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد في بيته يبكي، قعد في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله، فأرسل إليه، فجاء رجل ما لك؟ وجده يبكي. قال ألم تسمع إلى ما نزل، يعني من القرآن، أي الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أنا منهم، أنا قد حبط عملي، لأنه كان خطيب القوم فظن أنه المخاطب بهذه الآية، تزال يبكي، وقال خلاص انتهى أمري، حبط عملي لرفع صوتي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قد كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، تزال يبكي، واستشعر أن هذا موجه إليه الخطاب، حتى جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، قال يعني أخبره وطمأنه أن هذه الآية ليست موجهة إليه وليس هو معني بها، إنما هذا في لها وجهها ولها ماذا وضعها الذي تصلح أن تكون فيه وتنزل على من يستحقها، الذين بالفعل يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، عدم التقدير عدم الاحترام، وأيضا من أجل أن لا يظهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الناس ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، هذا من باب الصد عن سبيل الله، فكان يرفعون أي أهل النفاق يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أجل أن لا يعرف الناس ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدهم التشويش والصد عن سبيل الله وعن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي القلوب الحية، هذه هي القلوب المؤمنة، هذه هي القلوب المرتبطة بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو كانت قلوبنا مثل قلوبهم حصل لنا من الخير الذي حصل لهم، لحصل لنا وفينا من الخير الذي حصل لهم والذي كانوا يعيشونه. قال كبر ذلك على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم، وهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكم فرج الله عز وجل عن الأمة بسببه، بسبب فقهه، بسبب علمه، بسبب الإلهام الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وقد كان يوافق ربه في عدة مواضع، آية الحجاب وسارة بدر وغيرها من المواضع التي وافق فيها عمر بن الخطاب الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أفرج عنكم أي أزيل عنكم الغمة التي أصابتكم بسبب ما في هذه الآية من الوعيد، أنا أفرج عنكم. وفي هذا أن العلم فيه تفريج الكرب، تنفيس الهموم، وفيه سعادة للمرء في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا أن التفريج قد يكون حسي وقد يكون معنوي، تفريج الحسي بالأموال بالمنافع المادية، والتفريج المعنوي بحل إشكال، بنقل فتوى، بالسؤال عن قضية، بتعليم المسلمين أمرا يجدون منه حرجا ويستشكل عليهم فيعلمون ويفقهون وتفرج عنهم تلك الكربة التي نتجت عن الجهل في هذه المسألة أو بتلك. فقال أنا أفرج عنكم، فانطلق، يعني انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه أن الفرج الحقيقي هو بارتباط الإنسان بالعلماء، وارتباط الإنسان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتباط الإنسان بالذكر، ارتباط الإنسان بالخير، بالهدي النبوي، هذا هو التفريج. لا تظن أن الفرج أن ترتبط بقوة أو أن ترتبط بدولة أو أن ترتبط بقبيلة أو أن ترتبط بسلاح أو أن ترتبط بحزب أو أن ترتبط بطائفة، لا، التفريج سيأتيك إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، يعني كان وقعها شديد عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. قال لماذا إذن فرض الله الزكاة؟ من أجل أن تطيب هذه الأموال وما تصبح من هذه الكنوز المذمومة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أدى زكاة ماله طيب الله عز وجل ما بقي من ماله ونماه وكثره. فالزكاة هي النماء وهي التطهير وهي الزيادة في هذا المال المزكى. قال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. فهذه تعتبر من فوائد الزكاة، تطيب الأموال، تطهير الأموال، تكثير الأموال، البركة في الأموال، الزيادة في الأموال، الإخلاف في الأموال بالخير. هذه فائدة عظيمة لهذه الزكاة. فالزكاة ليست نقصا في المال، ليست انقاصا من المال، بل العكس، بركة ونماء وطهارة وطيب لهذا المال. وعلى العكس تلاعب في الزكاة يكون فيه فساد المال وإتلافه وخبثه والعياذ بالله. قال وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، لتكون الزكاة فرضها لمن يعيش معنا، والمواريث فرضها لمن يأتي بعدنا. هذا له مجال وهذا له مجال، هذا له فائدة وهذا له فائدة وهذا له فائدة، وكل مال يستفاد منه بقدره وبما خصص الشرع الاستفادة من هذا المال. فالزكاة يستفيد منها الأغنياء، يستفيد منها الأغنياء بالأجر وعمل الواجب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ويستفيد منها الفقراء والمحتاجين ومصارف الزكاة الأخرى بسد حوائجهم وقضائها. والمواريث يستفيد منها ورثة الميت وأهل الميت بتركته من بعده، انتفاعه بها، امتلاكهم لها، تقاسمهم إياها وهكذا. قال فكبر عمر، وهذه سنة، إنسان إذا سمع ما يعجبه أو رأى ما يعجبه يكبر، قول الله أكبر الله أكبر عند التعجب من شيء، عند الفرح بشيء. قال ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، المرأة الصالحة خير من الذهب ومن الفضة ومن كل شيء. وذكر صفات لهذه المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، لا ينظر إليها إلا ويفرح ويسعد ويأتيها السرور، وإذا أمرها أطاعته، أمرها بأي شيء مما أباح الله عز وجل، لأنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في معصية، ولا يجوز للولد أن يطيع أباه في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرها بمباح، شيء حلال، بشيء ما فيه مخالفة تطيعه، لأنه لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا غاب عنها حفظته، حفظته في نفسها، حفظته في بيتها، حفظته في ماله، حفظته في أولاده، تكون راعية، تكون راعية وتكون أمينة وتكون حافظة، كما قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه هي المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تستحق أن يستكثر منها وأن يعتنى بها وأن يهتم بأمرها. والمرأة الصالحة تحتاج إلى بناء، تحتاج إلى إعداد من الأولياء الأمور، الأب الأم يسعى إلى إيجاد هذه المرأة الصالحة التي يسعد بها المجتمع والتي قد ربما يسعد بها العالم. المرأة الصالحة كانت سببا في إسعاد أمم من الناس، كما هو حال امرأة فرعون، كانت سبب في إسعاد أمة من الناس بدفاعها وحفاظها على موسى عليه الصلاة والسلام. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فالله عز وجل جعل سبب في الحفاظ على موسى من القتل، الدفاع عنه من القتل وقد وصل إلى يد عدوه، فكانت سببا في إسعاد أمة لما كبر موسى وذهب وتنقل حتى أوحى الله عز وجل إليه وعاد داعيا مرشدا، وأنقذ الله عز وجل على يدي بني إسرائيل وعلم ما علم. لهذه المرأة أجر وفضل في ذلك الخير التي وفقها الله عز وجل. إنها المرأة الصالحة. فهذه من مهمات أولياء الأمور، أن يهتموا الإناث بالتربية بالإعداد بالإصلاح، لا يفسدوهن لا بدشات ولا بتلفزيونات ولا بقنوات ولا بأمور فيها مضيعة الوقت ولا بدخول ولا بخروج، تربية على كتاب الله على سنة رسول الله عليه وسلم، تربية على الصلاة على العبادة، تربية على الصلاح والزكاة والطهر والعفاف والعفة والعشمة والحياء والحجاب وغير ذلك، حتى يقدم للمجتمع امرأة صالحة، حتى يقدم للمجتمع كنزا عظيما أفضل من كنوز الذهب من ملء الأرض من الذهب والفضة، إنها المرأة الصالحة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يختم لنا رمضان برضوانه وغفرانه والعتق من نيرانه، وأن يعيده علينا عاما بعد عام أزمنة مديدة وأعواما عديدة في خير وعافية وأمن وأمان وإيمان وسلامة وإسلام واستقرار. نسأله أن يتقبل منا ما مضى من شهر رمضان وما مضى من أعمالنا، وأن يعيننا على ما بقي من شهر رمضان، وأن يتقبله منا سالما كاملا، وأن يغنمنا فيه ويكتب لنا فيه أكمل الأجور وأعظم الغنائم، وأن يبلغنا أجر ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.